بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله، ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن خطأ، محمد بن من؟ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، وحفظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم، وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال في الوصية الثامنة لطالب العلم مع معلمه، قال: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه إذا كان الأمر يحتاج إلى نظر، وإلا هناك من الفوائد ما يحتاج ندونها، ما تصير تنظر لك إلى وجهه. إلا في بعض الأمور لا بد أن تنظر إليه، مثلا إذا كنت تقرأ التلقين عند مدرسك تحتاج أيضا إلى أن تنظر إلى فهمك كيف يخرج الأحرف. قال: ويصغي إلى الشيخ ناظر إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية، أي لأنه بمعنى إذا شرد الذهن ستقول له: أعد الدرس أو أعد الفائدة. قال: ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله لغير ما حاجة، أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه. هذا ليس من الأدب، بمعنى أن المدرس أو أي شخص، حتى شخص آخر، ويتحدث معك وأنت تنظر يمنة أو يسرى أو تقلب الجوال، هذا ليس من الأدب. ناهيك عن أن تكون بين يدي مدرسك حتى لو كان رجل عامي، ويتحدث معك وأنت تقلب الجوال أو تنظر يمنة ويسرى لغير ما ضرورة، يعني كأنك لا مبالي به. قال: فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، سمع وذبة، سمع شيء يلتفت، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض كميه، ولا يحسر عن ذراعيه، يحسر الذراع. قال: ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أن يتحدث معه، أو فمه، أو يبعث بها في أنفه، أو يعبث بها في أنفه، بيده بأنفه، أو يستخرج منها شيئا. كل هذا حتى يقول في أثناء الدرس، وهذا قل أن تجد، بعض ما يجلس إلا الأخطاء نقع فيها، نسأل الله العافية. أو فمه، أو يعبث في أنفه، لقد تضطر في أنفك، أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرأ سنه، ولا يضرب الأرض براحته اليته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه، أو يعبث بإزاره، هذا أثناء تلقي الدرس أمام معلمه. قال: ولا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط، هذا يستند، يحتاج الإنسان إلى أن يستند، ما في شيء، بعض الأشياء فيها شيء. وقد مر معنا بعض السلف أنه أبى حين أتى بعض أبناء الملوك فاستند، قال: أني أتهز بأبناء الملوك؟ قال: لا. ثم ذكر له أن العلم يؤتى إليه ويتأدب في العلم. قال: أو مخدة أو درابزين، الجلفق يسمى بالفارسية درابزين، قوائم من الخشب أو حديد. قال: أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه، أي إنما يقابل مقابلة، أو ظهره، أي يلتفت إلى مكان آخر، ولا يعتمد على يده إلى ورائه، يرجع إلى الخلف، أو جنبه، اتكى ميلان إلى الجنب الأيمن أو الأيسر، ولا يكثر كلامه من غير حاجة. قلنا بعض الأمور فيها ما فيها، هذا صعب تصرح تتقي لك عن هذا، والعلم كما ذكر عن بعض من كان يحضر حلقة مالك كأن على رؤوسهم الطير، والإنسان الذي برأسه الطير يخاف أن يلتفت يمنة يطير الطائر على رؤوسهم الطير، إلا أنه ينبغي الأدب، فيذكرهم أدري سيذكر هذا أولى حتى مد القدم في الدرس، أو ليس من الأدب. لكن الإنسان قد يضطر، قد يكون الإنسان مريض، الاستناد مثلا إلى مكان، قد يكون الإنسان في ألم في حقه في ظهره يحتاج إلى ذلك، هذه الكراسي مثلا يحتاج الإنسان إليه، ربما يكون أدعى لفهمه ولجلوسه ولطمأنينته، فبعض الأشياء فيه، إلا أنه مع هذا يستفرغ الذهن، يكون مع مدرسه، أما يصير شاخص البصر إليه، قد ربما بعضهم ينظر إلى أمامه يدون الفوائد، إلا أن هذا نستفيد منه الأدب مع المعلم. قال هنا: ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه وما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة،
ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخم ما أمكنه، ولبعضها قد تكون أشياء ضرورة، ولا يلفظ النخامة إن فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه هذه أشياء، وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته، هذا قد جاء حديث حتى ذكر هنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس، كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، حديث أبي هريرة وحديث حسن. قال وإذا عطس خفض صوته يهده وستر وجهه بمنديل، يهده أن يخفض الصوت بقدر الاستطاعة، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده ما يستطيع. ذكر الشيخ ابن عثيمين التثاؤب، يعني أعظم طريقة لسد التثاؤب أن يجعل أسنان الفك العلوي في بطن الشفة السفلى، يعني ما يعض عليه حتى يقطعها، هنا ما يستطيع أن سيفتح الفم إلا إذا قد تثاؤب نوم، هذا قد سيفتح حتى إلا يسحب يرده. هذه طريقة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في التثاؤب، يمكن يضع يعني الأسنان الفك العلوي أي المقدمة في بطن الشفة السفلى، يقضي أن يضغط عليها شيئا ما، أن يسد التثاؤب ما يحتاج له، فإذا عجز وشد التثاؤب وضع يده. قال وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك يا فلان، قد جاء في بعضها في حديث جبريل حين قال السلام عليك يا محمد، جاء في بعض الروايات قال لماذا لم يسلم، قد ذكر شراح الحديث أنه يحتمل أنه قد سلم على الجميع ثم خصه، وقالوا هذا جائز في ذلك. قال وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقول أن قال فلان خلاف قوله، إلا إذا أراد الإنسان أن يكتب فائدة، مثلا تكتب فائدة، لا تقول مثلا قال العالم فتوى أو قال الشيخ فتوى أو قال المدرس فتوى، ترفع يديك لا قد قال العالم الفلاني بخلاف ذلك، قد يكون ربما هو عنده هذا ويعلم أن هذا هو الصواب مثلا، أو افتراضا ما علمه، ما ليس من الأدب، لكن ممكن تجعله على صيغة استفهام، هل مثلا يا فلان قد قيل بكذا بكذا أو قالوا في كذا وكذا، وهذا قد مر معنا في بعض الدروس من الأدب في حلية طالب العلم، يعني وإن كنت ترى أن هذا الصواب تضع هذا كشكل إشكال، إن استطعت بورقة فاكتب، وإن دعا الأمر أن ترفع يديك ترفع يديك بأدب، فتقول كيف لو قيل كذا، ربما تكون هذه الفائدة كانت عنده فيتنبه لها، أو ربما لم يكن موجودا فيستفيد منه، لأنه كما مر معنا مهما بلغ علم الإنسان إلا أنه بحاجة إلى استفادة أعظم، فهذا من الأدب، فلا يجلس أن يبحث مسألة كما قال العلم فيحاول أن يضرب بين أقوال العلماء، لا بقد قال العالم الفلاني كذا. قال هنا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته، أي تنظر عثرات معلمك فتقول حصل منه وحصل منه وحصل منه، الإنسان لا يرضى حتى وإن كان بغير معلم، هو بنفسه الذي يتتبع عثرات الآخرين، لا يرضى أن الناس يتتبعوا عثرته، لا يرضى لنفسه، وأن تأتي للناس أن ما يحب العبد أن يؤتى إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم أن يؤتى للناس ما يحب أن يؤتى إليه، فكما أنك لا تحب أن يغتابك أحد ولا يتتبع عثراتك أحد، فكذلك الناس لا يريدون، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من شخص إلا وعنده عثرة وعنده خطأ مهما كان أعلم رجل على وجه الأرض أي من العلماء في عصرنا إلا وعنده من الخطأ، بل هو من المتقدمين، سوى من عاصمهم الله عز وجل هذا الأنبياء هذا شيء آخر. قال ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، يعني إن حصل منه خطأ واعتذر قبل عذره، وعليك أن توقره لله تعالى، لأن من تعظيم الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل، إجلال ماذا؟ حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، هذا من إجلال الله، فإن من تعظيم الله تعظيم ما عظمه الله، أنت لا تعظم هذا الشخص لجماله أو لكثرة ماله، تعظمه لتعظيمه لله، هذا هو الدين حقا أيها الإخوة، أننا ننزل الناس منازلهم، كان الحديث جاء حديث عن عائشة بهذا إلا أنه ضعيف، إلا أنك تعظم من عظم الله وتحقر من حقر الله، هذا هو، لذلك يقول أهل العلم تعظيم الأمر والنهي هذا دليل على تعظيم الآمر والناهي، فإذا عظمت هذا الأمر وهذا النهي هذا يدل على تعظيمك لأمر الله أو لله، لأنه هو الذي أمر. ألا ترى أن لو أمر الأمير بأمر وامتثلته مباشرة، هذا دليل على حبك للأمير وامتثال لأمره. فقالوا تعظيم الأمر والنهي دليل على تعظيم الآمر والناهي. قال وإن كانت له حاجة أي لمعلمك سبقت القوم إلى خدمته، وهذا ليس منقصة في أن الإنسان يخدم العالم ومن يعلمه، لا ليس منقصة. قال هنا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه، المخافة حتى في المجلس، ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه تسحبه، ولا تلح عليه إذا كسل قد يكون في مسألة عنده إرهاق. قال ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا في كلام علي، لأنه معضل، إلا أن المعاني فيها معاني صحيحة كثيرة جدا، بل كلها صحيحة المعاني. قال ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، قال بعضهم من تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه، أي تجلس بجواره تماما، ولا على مصلاه أو وسادته، أي المكان الذي يجلس فيه. قال هذا ليس من التعظيم أن تجلس مكانه، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعل، قل اجلس مكاني، قال لا يفعل، لأنه يختلف. قال بذلك فلا يفعل إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمري في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى، أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، يعني امتثال لو أمر قال اجلس مكاني، فأيما تقدم، الأدب لا تجلس مكانه أو الأمر؟ اختلف أهل العلم في هذا. هو أمرك أن تجلس مثلا في مكانه وأنت ترى أنه ليس من الأدب أن تجلس في مكانه، فأيما تقدم، أمره أم الأدب؟ قال هنا والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، يعني بمعنى إن جزم عليه. قال فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. مما يدل على ذلك حين تقدم أبو بكر يصلي بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي، أي أن يتم يواصل الصلاة بالقوم، فتأخر أبى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه أن يصلي. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وتقدم النبي ليصلي، مع أنه قد كان بدأ في الصلاة. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال له ما منعك يا أبا بكر أن تصلي بالناس وقد أمرته؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فلنكم إن قد يقول قائل هذا أدب عظيم، حتى أنا لو كنت، فهي الأوامر والأحاديث بين أيدينا. والله إن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف حيث وقف وتمتثل أمره، ما رأيت حديثا فاعمل به، ولا يكفي الحفظ فقط، هذا هو أدب عظيم أن الإنسان يسمع الحديث ويقرأ الحديث يعمل به. قال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت حديثا عن رسول الله إلا عملت به ولو مرة، ولقد قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، أي مقابل حجامتي، قال دينارا أو دينارين أو نحوه، قال فأعطيت الحجام كذلك. هؤلاء الذي رفعهم الآن، وانظروا الآن كم تذكر الإمام أحمد وتترضى عليه، وكم له من المناقب والمآثر العظيمة رحمه الله. هذا هؤلاء الذين رفعوا، فيرفع الله عز وجل العبد على قدر تمسكه في السنة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم.